بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وأحاديث مصابيح السنة للبغوي رحمه الله تعالى بتخريج كشف المناهج والتناقيح للمناوي رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من الحسان أتي نبي الله صلى الله عليه وسلم،
حديث الحسان في باب الاعتصام بالكتاب والسنة.
قال: أتي نبي الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: لتنم عينك ولتسمع أذنك وليعقل قلبك. قال: فنامت عيني وسمعت أذني وعقل قلبي. قال: فقيل لي: سيد بنى دارا فصنع فيها مأدبة وأرسل داعية، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه السيد، ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة وسقط عليه السيد. قال: فالله السيد ومحمد الداعي والدار الإسلام والمأدبة الجنة. قال: قلت: رواه الدارمي في أول مسنده عن مجاهد بن موسى قال: حدثنا ريحان قال هو ابن سعيد قال: حدثنا عباد هو ابن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن عطية أنه سمع ربيعة الجرشي يقول: أتي نبي الله وساقه بلفظه.
وقفت عند الحسان. نعم كده ماشي صح. نعم.
قال: أنه سمع ربيعة الجرشي يقول: أتي نبي الله وساقه بلفظه. قوله ربيعة الجرشي في صحبته نظر. قال أبو حاتم: قال بعض الناس إن له صحبة وليس له صحبة. قال أبو المتوكل الناجي: سألت ربيعة الجرشي وكان فقيها الناس في زمن معاوية رضي الله عنه، وقال: ابن سعد قتل يوم مرج راهط سنة 64. قوله: لتنم عينك، يجوز أن يكون معناه الخبر، ويجوز أن يكون أمرا على بابه صلى الله عليه وسلم، ويكون صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ليجمع الحواس. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قال: قلت: رواه أبو داود وابن ماجه كلاهما في السنة، والترمذي في العلم، ثلاثتهم من حديث أبي رافع، وقال الترمذي حسن. قال: وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن ابن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وسالم عن عبيد الله عن أبيه، وكان ابن عيينة إذا روى هذا الحديث على الانفراد بين حديث ابن المنكدر من حديث سالم، وإذا جمعهما روى هكذا. وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أسلم. انتهى كلام الترمذي رحمه الله. قوله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، ألفيت الشيء وجدته. قال الأزهري: كل ما يتكأ عليه فهو أريكة. قال البغوي: أراد بهذه الصفة أصحاب الطرف والدعة الذين لزموا البيوت وقعدوا عن طلب العلم.
يعني ما يقول هذا علماء، ولا يقول هذا مقتدى بهم، وإنما يقول هذا البطالون الذين يجلسون على الأريكة، إشارة إلى عدم المبالاة، ولا لهم لا يهتمون بالعلم، وإنما يردون الأمر رد معاند. فإذا جاءهم الأمر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الواحد: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. ألست تجد في كتاب الله: وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ ألست تجد في كتاب الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم؟ فهذه فقط شبهة عاجلة. يقول لك: أتيني بشيء من كتاب الله، ولو أتيته بشيء في كتاب الله لما استجاب، بدليل أنك تقول تعالى: ألست المرابي؟ والله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ألست المتبرجة؟ والله عز وجل يقول: وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ألست الكذاب؟ ألست المغتاب؟ ألست كذا؟ وهذا في القرآن، فماذا صنعت؟ نعم.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه.
هؤلاء منكروا السنة،
وإنما حرم
هؤلاء الذين أنكروا السنة هؤلاء كفار. إذا أنكروا السنة كلها فقد نقل الإجماع على أن من أنكر السنة كفر، أما إذا أنكر شيئا منها ففيه التفصيل، قد يكون هذا بجهل، قد يكون بتأويل، أنكر أن يكون هذا ثابتا لأنه ما ثبت عنده، هذا فيه تفصيل، أو قال بأن حديث الأحاد لا يؤخذ به في العقائد ولا في كذا، فهذا ضلال لكن ليس كفرا. أما من أنكر السنة ولا يرى الاستدلال بالسنة هذا كافر والعياذ بالله. نعم.
وإنما حرم رسول،
وبعض الناس الآن في المسلمين لا يرون لا الكتاب ولا السنة، فيقولون كان في عصر والآن عصرنا عصر آخر، عصر جديد لا بد فيه من مراعاة حاجة العصر، الكتاب والسنة ما يصلحان اليوم ولا يصلحان للحكم، لا يصلحان لقيادة البشرية. من اعتقد ذلك كفر والعياذ بالله. نعم.
وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله، ألا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه.
يعني هذه أشياء ليست في القرآن ومع ذلك حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، فوجب القول سمعنا وأطعنا، وليس بلازم أن يكون الشيء في القرآن. فالحمر الأهلية لم يرد تحريمها في القرآن، وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيب لم يرد نهي عنه في القرآن. نعم. ومع ذلك يجب الأخذ بذلك، فلا يأتي واحد يقول الله يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فأنا أقتصر على هذا فقط، فالآية دل على الحصر، نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالله الذي ذكر هذا هو الله الذي قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الجواب عن هذا الحصر فإنه حصر حال نزول الآية، أي حال نزول الآية فالمحرم هذه الأصناف الموجودة، لكن لا ينفي هذا أن تؤسس السنة الحكم الخاص، ليس باللازم أن تكون السنة مؤكدة ومبينة وشريحة فقط، بل ومؤسسة، فتؤسس أحكاما ليست في القرآن، وهي في القرآن بالعموم وما تكون مسؤول فاخذه، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
قال صلى الله عليه وسلم ومن نزل بقوم فعلوا،
ولا الكتاب والسنة فقط، بل لابد من عملي، بل لابد من فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وهو في القرآن أيضا، ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
قال ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه.
نعم.
قال قلت
بمثل قراه، يعني أن يظفر، ودي مسألة الظفر عند أهل العلم، إذا وجبت الضيافة فمنع من عليه الواجب ذلك، فلهذا الرجل أن يأخذ بقدر ضيافته. ومنه أخذ العلماء القاعدة العامة أن من امتنع عن واجب فقدر على استفاء منه فإنه يستوفى، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ليه؟ لأن هذه نفقة واجبة عليه، يجب عليه أن ينفق على زوجه وولده، فإذا امتنع فإنه يستوفى منه، وليس بلازم أن يرضى. ودل هذا على أن الرضا لا يلزم وقت تعين الحق، الرضا ما يلزم وقت تعين الحق، مثل صيام المرأة في رمضان، هل تستأذن زوجها؟ الجواب لا، لأن هذا ليس حقه، وإذا أراد أن يمنع المرأة فلا تمتنع المرأة، لكن صيام التطوع الحق له، فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذن، أما في الصيام الواجب فلا. كذلك الحجاب، إذا منعها فلا تستجيب له، إنما تتحجب ولو أدى ذلك إلى طلاقها، ولو أدى ذلك إلى طلاقها. نعم.
قال المنووي رحمه الله تعالى: قلت رواه أبو داود في السنة بهذا اللفظ إلا قوله وأنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله، فإني لم أرها في نسخة سماعي وإن كان معناها صحيحا وهي في الترمذي. ورواه ابن ماجه في السنة والترمذي في العلم مختصرا كلهم من حديث المقدام بن معدي كرب، وقال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه. ولفظ أبي داود أتم من حديثهما، وسكت عليه أبو داود والمنذري. قال في شرح السنة: أراد صلى الله عليه وسلم أنه أوتي من الوحي غير المتلو والسنن التي لم ينطق القرآن بنصها مثل ما أوتي من المتلو. قال تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة، فالكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة. أو أوتي مثله من بيانه، فإن بيان الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، انتهى. قوله: ألا يوشك رجل شبعان على أريكته، أي أنبهكم بأنه قرب أن يقول رجل شبعان، وخص الشبعان بالذكر إشارة إلى أن سبب هذا القول البطر والحماقة. ويقروه بفتح الياء، يقال قريت الضيف قريا مهرا قرا مثل قليته قلا. قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيحسب أحدكم متكئا على أريكته يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن؟ ألا وإني والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء، إنها لمثل القرآن أو أكثر، وإن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم. قال المنووي رحمه الله تعالى: قلت رواه أبو داود في الخراج في باب تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات، من حديث العرباد بن سارية السلمي قال: نزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ومعه من معه من أصحابه، وكان صاحب خيبر رجلا ماردا منكرا، فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنكم إن تذبحوا حمورنا وتأكلوا ثمرنا وتضربوا نساءنا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابن عوف، اركب فرسك ثم نادي، إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن، وأن اجتمعوا للصلاة. فاجتمعوا ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فقال: أيحسب أحدكم وساقه إلى آخره. وفي إسناده أشعث بن شعبة المصيصي، وفيه مقال. قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال المنووي رحمه الله تعالى: قلت رواه أبو داود في السنة وفيه قصة، والترمذي في العلم، وقال حسن صحيح، ورواه ابن ماجه أيضا، والحاكم في المستدرك في كتاب العلم، وقال صحيح على شرطهما وليس له علة. ورواه الدارمي في باب اتباع السنة أوائل مسنده كلهم من حديث العرباد بن سارية يرفعه. وذرفت منها العيون بالذال المعجمة والراء المهملة المفتوحتين. قال الجوهري: قالوا ذرفت عينه، أي سال منها الدمع. والنواجذ بالذال المعجمة قيل هي الأنياب، ومنه ضحك حتى بدت نواجذه، وقيل هي الأضراس، ومعناه المبالغة في التمسك بهذه الوصية. والخلفاء قال المنذري هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. قال: خط لنا رسول
يعني
الله،
يريد فصل الخلفاء حتى لا يظن ظن أن هذا عام في جميع الخلفاء، فكل خليفة يدخل في هذا الباب. لا، قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين، هم الأربعة هؤلاء. نعم.
قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل، كل سبيل منها شيء على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. قال المناوي رحمه الله تعالى: قلت رواه النسائي في السنن والدارمي في العلم من حديث عاصم بن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه ورجاله ثقات. ورواه ابن ماجه في السنة من حديث الشعبي عن جابر قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره، ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال: هذا سبيل الله. ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال المناوي رحمه الله تعالى رواه قال: قلت رواه أبو القاسم التميمي في كتاب الحجة. قال النووي: وإسناده صحيح انتهى. قال: قلت وقد أنبأناه أبو عبد الله محمد بن أحمد اللخمي
في الحاشية. وقد علّه الحافظ ابن رجب وتعقب على النووي في تصحيحه له وقال: تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه. نعم.
قال المناوي رحمه الله تعالى: وقد أنبأناه أبو عبد الله محمد
بن أحمد. معناه صحيح، لكن معناه صحيح. نعم. من فين الماضي تقول ايه؟ عاصم عن ابي وائل عن ابن مسعود. ابو وائل يروي عن ابن مسعود. نعم. عاصم عن ابي وائل. نعم.
قال المناوي رحمه الله تعالى: قلت وقد أنبأناه أبو عبد الله محمد بن أحمد اللخمي وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم به. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه من الإثم مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. قال المنوي رحمه الله تعالى: قلت رواه الترمذي في العلم وابن ماجه في السنة كلاهما من حديث كثير عن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبلال بن الحارث: اعلم. قال: أعلم يا رسول الله. قال: اعلم يا بلال. قال: أعلم يا رسول الله. قال: إن من أحيا سنة من سنتي قد أميتت من بعدي. وساقه بلفظه قال: هذا حديث حسن. قال: قلت بل سنده ضعيف، وكثير بن عبد الله هذا واهن. وقال أبو داود: كذاب. وضرب الإمام أحمد على حديثه في المسند ولم يحدث به.
لكن أصل ذلك ثابت في الصحيح حديث جرير بن عبد الله: من سن في الإسلام سنة حسن. نعم.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين لا يأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها، ولا يعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل. إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. قلت قال: قلت رواه الترمذي في الإيمان عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا إسماعيل ابن أبي أويس قال: حدثني كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف عن يزيد بن ملحة عن أبيه عن جده. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. قال: قلت: وكثير بن عبد الله تقدم ذكره في الحديث قبله، وقد ذكر الشيخ هذا الحديث في شرح السنة.
هذا واهن. كثير بن عبد الله قال واهن.
قال: قد ذكر الشيخ هذا الحديث في شرح السنة منقطعا بصيغة التمريض، ونسبه إلى يزيد بن ملحة عن أبيه عن جده. قال: وروي عن يزيد بن ملحة عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وساقه، وهو وهم. وصوابه عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن يزيد بن ملحة عن أبيه عن جده، يعني عن أبي كثير وهو عبد الله، عن جده وهو عمرو بن عوف. وأما يزيد بن ملحة فجاهلي. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يعقلن الدين من الحجاز إلى آخره، أي لا يمنعن. والعقل المنع، يقال عقل الوعل أي امتنع في الجبال العوال
العوالي
يقال عقولا، وسمي العقل عقلا لأنه يمنع صاحبه مما لا يليق. فيحتمل أن يكون معنى الحديث لا يمنعن الدين، ويتخذ من الدين الحجاز ملجأ وحصنا كما يتخذ الأروية من الجبل. قال في النهاية أي ليتحصن ويعتصم ويلتجئ إليه كالوعل إلى رأس الجبل، والأروية الأنثى من الوعل انتهى. ويحتمل أن يكون المعنى أن بعد انضمام أهل الدين إلى الحجاز يعرضون عنه ولم يبق منهم فيه أحد، والأول أظهر.
نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فضيلة مكة والمدينة والحجاز، فإن الدين يقوى بها بينما يضعف على وجه الأرض يقوى فيها، ولهذا الدجال لا يدخل هذين المكانين، فقد حفظهم الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان من أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. قال قلت رواه الترمذي في الإيمان من حديث عبد الله بن عمرو، وقال هذا حديث غريب لا نعرف مثل هذا إلا من هذا الوجه انتهى. قال قلت وفي سنده عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، قال الذهبي فيه ضعفوه. وأمتي يجوز أن يراد بهم أمة الدعوة، فيندرج سائر أرباب الملل الذين ليسوا على قبلتنا أو أمة الإجابة، فالمراد أهل القبلة والملة لما شرع الله لعباده على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ليتواصلوا به إلى النجاة.
صحيح أنها أمة الإجابة، أمة الإجابة، فليست أمة الإجابة كلها ناجية، وإنما فيها من ينجو وفيها من لا ينجو. فمن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة التي أجابت إلى الإسلام، هذه الأمة يقع فيها التفرق والتشرذم إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. والله هذا الحديث يا أخواني مهما يكثر إنسان منه ومن التذكير به فإنه لا يمل، سبحان الله، لأنه عصب النصح في هذا الباب في مواجهة الأهواء والبدع والتحذير من هذه الأهواء التي انتشرت وكثرت، وهذه في أصولها، وإلا فالطوائف التي تندرج تحت هذه الفرقة 72 طوائف أكثر من أن تحصر، فالثنتان والسبعون الأصول، وإلا فيندرج تحت هذه الأصول من الفروع ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، حتى إنك قل أن تجد الرجل سالما من البدع. أليس هذا يا إخواني موجودا؟ أين الرجل السالم من البدع؟ فين هو الرجل السالم هذا؟ يشار إليه بالبنان، يشار إليه بالبنان. وإذا أردت أن تعرف مصداق ذلك فانظر واسأل وجالس أي مجتمع الآن ممن ظاهره السنة، لا نقول عموم المسلمين، ما نقول عموم المسلمين، تعال إلى أصحاب لحى وثياب قصيرة أو يعني إذا جنبناك حتى إخوان واجلس معهم سوف ترى سبحان الله من التفرق والبعد عن السنة ما تجد. قل لا من يسلم اليوم، قل لا من يسلم اليوم. وإذا سلم في السنة كأصول ما يسلم في القرح في الجرح والتعديل، فتراه باغيا ظالما معتديا يبدع ويسنن على حسب هواه لا على حسب منهج السلف. وهؤلاء صنف مشكل عند كثير من الناس. ليه؟ لأنك إذا نظرت الأصول وجدت معك في الأصول ولك إيه فلان هذا ما الذي عنده يا أخي؟ ما عنده شيء، هذا في الخروج وهذا في تعاون مع الإمام وفي الصحابة وكذا وكذا، ولكن قال لا، إنما واقع في ماذا؟ في التعامل معه والبدع، في الجرح والتعديل، في إحداث قواعد في هذا الباب ليس عليها السلف الصالح رحمهم الله تعالى، مثل قاعدة ما يلزمني كلام العلماء، مثل قاعدة إذا بدع العالم أحدا فرأيت عليه شيء فلا تبدعه حتى ترجع إلى العالم، مثل منهج اللواس الأفيح، مثل قواعد يحدثونها في هذا الباب، فتكون بدعة من هذا الجانب ويكون الهوى من هذا الجانب. السالم من كل هذا أين هو؟ قليل، هو موجود ولن تخلو الأرض من هؤلاء، لكن قلة قلة. إن شئت فقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم النزاع من القبائل. نزاع، تجد الواحد كده، الواحد في البلد، الواحد في المكان، الواحد في القطر، الواحد في كذا، قلة سبحان الله، قلة. نعم.
قال: والملة لما شرع الله لعباده على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ليتوصلوا به إلى النجاة، ثم توسع فيها بعد ذلك فاستعملت في الملل الباطلة. والحذو بالحاء المهملة والذال المعجمة، وهو القطع، وحذوت النعل بالنعل إذا قدرت كل واحدة على صاحبتها. قال: وفي رواية معاوية: وواحدة في الجنة وهي الجماعة، إنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منهم عرق ولا مفصل إلا دخله. قال: قلت: رواه أبو داود في السنة من حديث معاوية بن أبي سفيان أنه قام فقال.
هذا الحديث له طرق كثيرة وروايات عديدة عن معاوية وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن أبي هريرة، فالحديث ثابت بكل طرقه ورواياته بمجموعها وفيها الطرق الصحيحة بنفسها. نعم.
قال: من حديث معاوية بن أبي سفيان أنه قام فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وأن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وأنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منهم عرق ولا مفصل إلا دخله. وسكت هو والمنذري عليه. قال: قوله صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء إلى آخره، أي يتواقعون في الأهواء الفاسدة ويتداعون فيها كما يتجارى الكلب بصاحبه. والكلب بالتحريك، قال ابن الأثير: هو داء يعرض للإنسان من عض الكلب الكلب، فيصيبه شبه الجنون، فلا يعض أحدا إلا كلب، وتعرض له أعراض رضيئة، ويمتنع من شرب الماء حتى يموت عطشا. وأجمعت العرب على أن دواءه قطرة من دم ملك تخلط بماء فيسقى.
عجيب، يعني ايه قطرة من دم ملك؟ يعني ملك من الملوك يعني؟ اشمعنى اجمعت العرب على ان دواء قطرة من دم ملك تخلط بماء فيسقى؟ ما المراد بدم الملك؟ ما ادري، يعني ملك من الملوك يعني؟ طب ولماذا يعني؟ ولا مراد بدم الملك ده عنده مصطلح يعني خاص ولا ماذا؟ ما ادري. نعم. فاذا هذا الكلب مرض يصيب الانسان من عض هذا الكلب الكلب، من الكلب الكلب الذي تؤثر عضته في البدن فيتوزع ويتفرق هذا الداء حتى انه لا يترك مفصلا ولا عرقا الى داخل. اشارة الى ماذا يا اخواني؟ اشارة الى ان الهواء اذا دخل ما ترك شيئا باقيا على حاله، وانما افسد لك كل شيء. فصاحب الهوى فاسد في كل باب، ولا يزال الهوى بك حتى يخرجك عن السنة خروجا كاملا. وهذا واضح ومعروف في أهل الأهواء، فترى الهوى يؤدي إلى الكذب، ترى الهوى يؤدي إلى التناقض، ترى الهوى يؤدي إلى البغي والظلم، ترى الهوى يؤدي إلى الحسد، ترى الهوى يؤدي إلى بطر الحق وغمط الناس، وهكذا. نعم.
قال: لا تجتمع هذه الأمة، أو قال أمة محمد، على ضلال.
نكتفي به، نعوذ بالله من الهوى، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يحفظنا من الهوى، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان والسنة إلى أن نلقاه. يا إخواني، ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم بالاتباع، إنما العلم بالسنة. فليحرص الإنسان على هذا. الله عز وجل لن يحاسبك يوم القيامة لماذا لم يبلغ علمك القنطار، وإنما يحاسبك لماذا سلكت سبيل الشيطان وسبيل أهل الأهواء. هذا المرض الذي يفسد عليك دينك، تلك هي الحالقة. لهذا فاحرص على ألا تكون صاحب هوى، وحينئذ فأنت على الخير. قال بعض الصحابة، ذكر هذا عن أبي بن مسعود فيما أظن، إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. فالاهتمام بهذا الأمر اهتمام أولي، اهتمام واجب. فما الذي يتعين عليك علمه فرضا عينيا؟ إنه العلم بسبيل النجاة، العلم بالسنة التي تنجيك من الهوى. وما عدا ذلك من العلم فدائر بين الواجب الكفائي والاستحباب الشرعي. أما الذي يتعين عليك في باب النجاة فأن تتعلم السنة التي بها تعصم من البدعة بجوار ما يتعين عليك من عبادات ومعاملات، لكن في هذا الباب. إذن لا ينبغي للإنسان أن ينام إلا أن يحقق اعتقاده، ينام على السنة ويستيقظ عليها، ينام على السنة ويستيقظ عليها. فالإنسان على خير ما كان على السنة. ما عدا ذلك من تحصيل العلوم فهذا خير، ولكن الله ما يحاسبك لماذا ما تعلمت علم القراءات، لماذا ما تعلمت، لماذا مت ولم تخرج الأحاديث وتحكم عليها، مت ولم تعلم أصول الفقه، مت أبدا، ما يحاسبك الله على هذا. هذا مستقيد ومستكثر من لدن الصحابة، وفيهم العالم وفيهم من دون ذلك. لكن الذي لا يتجاوز الإنسان فيه أبدا هو العلم بالسنة التي تنجيك من الهوى. هذا الواجب هو أصلا محل الخلاف والكلام. عندك إخوان في البلد مسلمين، إيه الإشكال معهم؟ ما هو هذا الطريق؟ عندك تبلغين، عندك برهاميين، عندك رسلانيين، عندك حسنيين، عندك دواعش، عندك قاعدة، عندك كذا. هو ده الخلاف معهم. هو الخلاف في غير كده؟ هو في أخين تخاصما من أجل نزول على الركبتين أو اليدين؟ وفي أخين تخاصما من أجل الزكاة في الخارج من الأرض كلها أو فيما يكال والدخل؟ أبدا، ما نجد فرقا ولا جماعات ولا تحذيرات من هذا الباب. إنما التحذيرات، وإنما المعارك، وإنما الافتراق في هذا الباب، باب السنة وباب البدعة. نعم نعم. من؟
قال سئل عن دم البرازي أنه دواء لعطف الفم، فقال لا أصل له، التداوي بالنجس حرام. وقال وسئل الشيخ عبد الله العنقري فأجابه نجس حرام ولا يجوز التداوي به من عطف الفم. وجاء في تاج العروس هذه المسألة يعني، فقال ودفع بعض أصحاب المعاني هذا، يعني هذا الظاهر اللي هو داء الملوك شفاء الكلب، دماء الملوك شفاء الكلب.
قال إيه؟
لما أورد هذا المثل يعني
اللي هو صحتق العروس.
فقال شيخنا ودفع بعض أصحاب المعاني هذا فقال معنى المثل أن دم الكريم هو الثأر المقيم. قال فإذا كلب من الغيظ والغضب فأدرك ثأره فذاك هو الشفاء من الكريم، لا أن هناك دماء تشرب في الحقيقة.
صحيح، يعني أن ما في دماء تشرب في الحقيقة هذا مثل يعني، لكن دم الملك فقد يراد بذلك الكلب، الكلب غير الكلب المعروف الذي هو داء من عضغ الكلب، فيبقى قطر دم الملك من الكلب ليس مراد بالكلب هذا، لما هذا مثل يعني يضرب. اي نعم، سؤال عايز ابن يقول هنا اجمعت العرب وذكروا في هذا الموضع، لكن هذا يعني لا ورد به نص ولا تجربة، إذ ما علاقة دم الملك بهذا، وما الفرق بين دم الملك ودم المملوك، ما الفرق؟ فواضح الخرافة فيه، واضح الخرافة فيه. نعم، ماليه قطرة من ايه؟ من دم، بس عندنا نسخة قرأناها دم الملك. بس هو في كتب اللغة يعني جاءت هو. وحتى دم دمه الله أعلم به أيضا، يعني خذه بماء فشرب، لأن هذا نجس. نعم،
ولأن الجحر ذكر يعني أنه يؤتى برجل شريف، يعني
تمثيل يوكل إيه؟
يؤتى برجل شريف، هذا قال أن الرجل الكلب إذا عض إنسان آخر يأتون رجلا شريفا فيقطر لهم من دم إصبعه فيسقون ذلك الكلب فيبرأ، يعني ده الجحر بيذكره
هذه خرافة، هذه خرافة.